قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. قال الناسخ والمنسوخ. قال وإن لم يكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم قال كنت نهيتكم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر رضي الله عنهما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإلا فلا فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم.
نعم. وبهذا نختم مجلسنا المتعلق بعلوم الحديث، وننتقل الآن إلى أصول الفقه العمريتي. لكن قبل الختم أبين لك قاعدة جوهرية عامة في التعامل مع التعارض بين الأحاديث. إذا تعارض حديثان مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذكر مسه إنما هو بضعة منك، وحديث من مس ذكره فليتوضأ، أول ما يصنعه طالب العلم أن يتأكد من صحة كل منهما، لأن إذا كان أحدهما ضعيف والآخر حسن أو صحيح فلا معارضة، انتهى الأمر. فإذا كان الحديثان في درجة القبول فيأتي حينئذ ما تعرض له الحافظ ابن حجر في آخر كلامه، أول ما يبدأ بإيش؟ الجمع. لأن لو بدأ بالترجيح كالأحناف خلاف الجمهور، الأحناف بدأوا بذلك، أقوال كثير منهم مرجوحة سبحان الله، يبدأون بالجرح بالترجيح قبل الجمع. فبدأ بالترجيح قبل الجمع معناها أو القول بالنسخ قبل الجرح، إيش يصير؟ إهدار لإحدى النصين. الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه كله. فإن تعذر الجمع كان ما ينكر الجمع، صرنا إلى النسخ إذا كان التعارض كلي لا يمكن الجمع بينهم. إذا عرفنا التاريخ، إذا جهلنا التاريخ فليس لنا بد من الترجيح. نعم، فنرجح بحث أوجه الترجيح. وصل العراقي إلى 100، كان نرجح الحاضر على المبيح، كان نرجح القول على الفعل، كان نرجح من حضر القصة إلى آخر. خذ الأمثلة الآتية نختم بها المجلس هذا المتعلق بالحديث، ثم نقرأ الوصول ونختم المجلس كله. مثاله: من مس ذكر يتوضأ إنما بضعة منك. درجة القبول؟ نعم، في درجة القبول. طب ناسخ ومنسوخ كما فعل البعض؟ قال لا لا، ما نقول ناسخ ومنسوخ لأنه يمكن الجمع. ليش ناسخ ومنسوخ؟ حتى عرفنا التاريخ، حتى عرفنا التاريخ تعرفه كله. طب كيف نجمع؟ قال الذهلي شيخ البخاري ونقل حاكم النيسابوري: الجمع أن مس الذكر يستحب من الوضوء، لا يجب. خلاص انتهى. الثاني القول بالنسخ، هذا واضح إذا عرف التاريخ، مثل قول عائشة: كان ما ينزل القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا إلى كم؟ 5. هذا لا يمكن الجمع بينهم، 5 10 ما يمكن. فهنا إيش؟ عرفنا التاريخ مع التعارض كله. أحيانا يكون التعارض كلي لكن لا نعرف التاريخ. مثاله ثم نستعمل الترجيح. لا أنام الفخذ عورة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كشفت فخذه كما حديث البئر وحديث خيبر أو هو راكب على حمار. فهنا لا يمكن الجمع، كان نقول يكره كشف العورة الفخذ، سماها عورة، العورة ما يعرف إلا التحريم، فيمكن نجمع بينهم. فهنا ترجيح، رجحنا القول الفخذ عورة على الفعل، فعل له احتمالات، النبي جرى أو ما انتبه إلى آخره، فقلنا الفخذ عورة، رجحنا القول على الفعل. نعم، لعدم إمكانية لا النسخ قول به ولم يحضر شرطه التعرض الكلي لعرف التاريخ، هنا ما صار تعرض كلي لكن لم نعرف التاريخ فنصير للترجيح. فقلنا القول وهو الفخذ عورة مقدم على الفعل، والنبي انكشفت عورته مرة. طيب، والأمثلة كثيرة جدا. ننتقل لآخر كتاب.